مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أريد أن أتأمل معكم بعض التأملات البسيطة في حياة موسى النبي. أول شيء نلاحظه، إنسان عاش في جو في منتهى الصعوبة، عاش من شعب مذلول، وعاش في عصر اضطهاد، في عصر فرعون قاسي، وكان معرضا انه لا يعيش ويموت من طفولته. وفرعون هذا كان قد امر بقتل جميع الاطفال الاولاد، وطبعا كان امر محتم ان موسى يموت منذ طفولته، بل اعطى امرا للقابلتين، القابله يعني الولاده، الست اللي بتولد الستات، اعطى امر للقابلتين انهم لما يولدوا اي ست ان طلع ولد يموتوه. فكان موسى معرض انه يموت. القصه تورينا ازاي ان الورده تنبت في وسط الشوك، وازاي الحياه تنبت في وسط الموت، وازاي ان قديسين عظماء عاشوا في اجواء صعبه جدا، معرضين لكل الأخطار، ومع ذلك ستر ربنا كان عليهم بشكل يقوي الإيمان. في قصة موسى نجد ألوانا من البر العجيبة ظهرت في حياة كثير من السيدات القديسات، مؤمنات أو غير مؤمنات. إيه الكلام ده؟ يعني لما أشوف الستات اللي عملوا أعمال لطيفة مع موسى، نجد كل اللي عملوا معاه خير ستات مش رجال، خصوصا في طفولة موسى. مفيش ولا راجل قدم له خير، اللي قدموا له خير كلهم ستات. إزاي؟ أول امرأة قديسة كانت أم موسى العجيبة التي استطاعت أن تربيه في خوف الله، والتي ولدته ولم تخشى أمر الملك وأخفته 3 أشهر لغاية لما جه وقت مش قادرة تخفيه. الواد قاعد يوقوق وهيتنكشف الحكاية ان في طفل هنا. هنا ممكن يكون زوجها برضو ليه دخل في الموضوع. شوفوا الكتاب بيقول ايه، بيقول بالإيمان موسى لما اتولد أخفاه والداه 3 أشهر ولم يخشيا أمر الملك. بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك. أمه كانت مملوءة من الشجاعة ومملوءة من الإيمان. يا رب أنا هخبيه على قدر ما تستطيع الإرادة البشرية وإنت تكمل، وإن جه الوقت اللي ما استطعتش أخفيه فيه برضو إنت تكمل، ولو تقف ضد أمر الملك، المهم أن يطاع الله أكثر من الناس. والمرأة القديسة الأخرى، القابلتين اللي بيولدوا الناس، كانوا كل ما يجي ولد يخبوه وما يرضوش يقتلوه. الملك قال لهم لازم تقتلوا كل الأولاد، ما رضوش يقتلوا. بيقول ايه الكتاب؟ ولكن القابلتين خافتا الله ولم تفعلا كما كلمهما ملك مصر، بل استحيتا الأولاد. وجابهم الملك وكلمهم واعتذروا بعذر من الأعذار، وبرضو زي ما أبواء الولد لم يخشي الملك، هاتان القابلتان لم تخشي الملك واستحيتا الأولاد. يقول وكان إذ خافت القابلتان الله أنه صنع لهما بيوتا. ربنا كون لهم بيوت واعتنى بيهم لأنهم خافوا الله. القابلتين كان ليهم دور في الاحتفاظ بموسى، وأم موسى كان لها دور، وأيضا أخت موسى كان لها دور، لأنهم خدوا الولد وحطوه في صفته وحطوه في النهر. وأول ما جت ابنة فرعون تستحم، طلعت العيلة الصغيرة دي مريم وراحت لبنت الملك وكلمتها، قال لها تحب أجيب لك واحدة مرضعة ترضعه؟ ده أي بنت في الوقت ده كانت ترتعش، لأن ده أخوها وعارفة اللعبة كلها من أولها لآخرها، وتقف قصاد بنت الملك وبنت فرعون وتكلم بنت فرعون بكل جرأة وبكل شجاعة. تقدمت أخت موسى وقابلت بنت الملك وكلمت بنت الملك دون إنها تخاف أو ترتعش، وقالت لها النصيحة الطيبة، وقالت لها أجيب لك ليها مرضعة، وجابت أمها المرضعة ووقفت قصاد بنت الملك وما همهمش. ببنت رخرة قديسة، شوفوا ربنا بيشغل كم واحدة ست. والست الثانية السيدة الأخرى اللي دخلت في الموضوع هي بنت الملك فرعون. بنت الملك فرعون أعجبت بالولد ووجدت إنه جميل وحبت إنها تاخده معاها وما همهاش أبوها، واستطاعت أن تقنع أباها الملك بإن ده ولد من العبرانيين ومع ذلك هتاخده وتربيه في القصر الملك قصر الملكي وتتبناه ويبقى ابنها. ومش بس كده، وجابت له مرضعة وصرفت عليها فلوس وربته. وبصينا لقينا أم موسى بتربيه وتاخد فلوس على تربيته، وبترضعه وبتاخد أجرة رضاعته. ده آخر عز في الدنيا، واحد أمه ترضعه وتاخد أجرة رضاعته، عمركم سمعتوها دي؟ لكن ربنا قادر أن يحول الشر إلى خير، وقادر أن يحول المصائب والضيقات إلى مصادر للراحة. يبقى موسى مجموعة من السيدات القديسات عملوا له خدمة، أمه وأخته والقابلتين وبنت الملك والخدامة بتاعت بنت الملك اللي راحت جابت الصفت من هناك. وإذا كل الأمور تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. وإذا بهذا الولد اليتيم يتربى في حضن أمه ويتربى في قصر الملك وبقى آخر عز في الدنيا وما جرالوش حاجة. وكان رمزا أيضا في هذا ليوحنا وللمسيح، يوحنا المعمدان والمسيح برضو كان في أمر بقتل جميع الأطفال، ونجى الطفل يسوع ونجى الطفل يوحنا ابن زكريا وما جرى لهمش حاجة، وعاشوا وكبروا وما جراش حاجة أبدا. الإنسان اللي بيعيش في كنف الله لا يهم الضيقات التي تحيط به، لأن الله مستعد أن يوجد حلا لكل مشكلة. وإذا بالطفل موسى الذي ولد في عمق الضيقات يجد الحلول الإلهية في انتظاره. أعد الله في ذلك الزمان القابلتين اللتين تخاف الله القديستين، وأعد الله الأم المباركة، وأعد الله الأخت الشجاعة، وأعد الله الأميرة الحنونة العطوفة الجريئة. أعد كل الوسائل من أجل هذا الطفل موسى. هذا الطفل ولد والإرادة الإلهية دخلت في كل موضع، ترتب المشاعر وترتب الإرادة وترتب التصرفات وترتب الظروف، وكل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. طفولة عجيبة، طفولة عجيبة. الله لم يدلل كل أولاده، بل بالعكس، يوسف الصديق لما تدلل في طفولته تعب وجات له مشاكل وحسد إخوته وبعوه ورموه في البير وبقت حكاية. لكن كتير من أولاد الله اتربوا في الضيقة، اتربوا في اليتم، اتربوا في الفقر، اتربوا في التعب، وكانت تربية صالحة عشان يوصلهم الله للخير الذي يريده. كانت السماوات تعمل من أجل الطفل موسى، وكانت قوى الأرض تعمل من أجل الطفل موسى. ويعجبني أن الطفل موسى اعتنت به كل هؤلاء السيدات القديسات. على اختلاف أحوالهن اعتنت به الأميرة العظيمة بنت فرعون التي تعيش في رفاهية الأميرات، ولكن على الرغم من هذا كان في قلبها حنو القديسات. اعتنت به الأم، اعتنت به القابلة، اعتنت به الأخت. حافظ الأطفال هو الرب. الطفل لا يملك من أمره شيئا، لكن ربنا بيدبر له ناس كثير يشتغلوا من أجله، يرسل ملائكة تحيط به، ويرسل قلوبا عطوفة تهتم به. ربنا ساعات يعمل حاجات ويجيب لها مقدمات تبدو انها ضيقات. ازاي؟ يعني مثلا ربنا عايز يخلي يوسف الصديق حاكم لمصر. ايه وسيلة ربنا لكده؟ وسيلة ربنا ان يوسف الصديق يترمي في السجن. طب ودي وسيلة؟ دي وسيلة إلهية. طب وازاي يترمي في السجن؟ بمصيبة أخرى، تترتب له تهمة شريرة تضيع سمعته. طب ودي طريقة؟ دي طريقة إلهية. طب وإزاي تجي له التهمة الردية دي؟ يتباع كعبد. طب ودي طريقة؟ هي دي الطريقة الإلهية. فعلشان ربنا ينفذ إرادته ويوسف يبقى حاكم لمصر، يبقى يتباع كعبد، ودي بقت تبدو انها مسألة رضية وصعبة، وتلفق له تهمة وحشة ودي تبدو مسألة رضية وصعبة، ويترمي في السجن ظلما ودي تبدو مسألة رضية وصعبة، لكن ربنا ما عندوش مانع إن هذه الضيقات كلها تتكاتف وتتعاون وتؤدي الغرض الإلهي، ما فيش مانع. كل الأشياء تعمل معا للخير، وإيد الله ممكن، إيد الله الحكيمة التي تقود البشرية حتى خطايا البشرية يخرج من الجافية حلاوة ويطلع منها خير، حتى الخطايا يطلع منها خير، خيانة يهوذا طلع منها خير، وجبن بيلاطس طلع منه خير، وحسد رؤساء الكهنة للمسيح طلع منه خير. ربنا مستعد، كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. طب ربنا عايز يربي موسى في قصر ملكي ويعلمه ويثقفه بكل ثقافة المصريين ويعلمه القيادة والإمارة ويديله شوية عز ويختبره بهذا العز انه يبقى بتاع ربنا ولا لا؟ ما فيش مانع يبقى فيه اضطهاد في ذلك الزمان، وما فيش مانع يبقى الاولاد هيتقتلوا، وما فيش مانع ان هو ينفذ بطريقة خاصة، وما فيش مانع ان يرتب له حكاية بنت الملك. ربنا مستعد، كل الامور يجعلها تعمل معا للخير للذين يحبون الله. يبقى احنا لا ننظر في الامور الى ظاهرها ابدا، ننظر في كل امر الى نهايته، زي ما بيقول الكتاب نهاية امر خير من بدايته. البداية جايز تكون سجن، وجايز تكون تهمة رضية، وجايز تكون حسد اخوة، وجايز تكون قسوة فرعون، وجايز تكون يتم، جايز تكون زي ما تكون، لكن المهم مش في البداية، المهم في النهاية كيف تكون. ربنا ياخذ الأمور من بدايات متنوعة، وجايز تكون بدايات وحشة، لكن المهم إن يجعل نهايتها نهاية طيبة. كل هذا يجعلنا نعيش في حياة الإيمان، كل أمر رضيء يحل بينا نبتسم في ثقة وفي فرح وفي سلام، ونقول هذا الأمر الرضيء تمسكه يد الله الحنونة الطيبة، تمسكه إرادة الله الصالحة وتحوله الخير، ونبقى احنا مبسوطين. ألقي السبت اللي فيه موسى الطفل مرمي في المية، اترمى السبت اللي فيه موسى في المية، وكانت روح الله، كان روح الله يرف على وجه المياه ويحفظ هذا الصف في المية، والملائكة كانت تحيط به. ده اسمه موسى أو موشي، يعني المأخوذ من الماء، مؤو يعني مية، وتشي يعني ياخذ، تشي مؤو أو المؤو تشي، يعني خد من المية، خدوه من المية، المأخوذ من المية، المنتشل من الماء. موسى يتربي في المية ما يهمش، يصدر أمر الملك بإعدام الأطفال ما يهمش، سيصدر أمر الملك بإعدام جميع أطفال بيت لحم، ويكون الطفل المقصود يموت اللي يموت، والطفل المقصود مش هو اللي تصل إليه يد الملك، ويصل الأمر بموت الأطفال أيام موسى ويموت اللي يموت، لكن هذا الموسى العجيب يظل سليم لأن إيد الله بتحميه. الجزء التالي اللي لازم نقوله التربية العجيبة التي أخذها موسى من أمه. موسى من أسرة كهنوتية من سبط لاوي، من أولاد هارون، كاهن ابن كاهن من أسرة كهنوتية، وأمه من سبط الكهنوت امرأة قديسة، وأبوه خادم للمذبح، اتربى في بيت مقدس بتاع ربنا. لم يذكر الكتاب كيف تربى، لكن ذكر نتيجة هذه التربية. أمه أخذته سنوات قليلة، ولكن في هذه السنوات أعطته كل الإيمان، أعطته كل المعلومات اللاهوتية، أعطته قصة الله مع البشرية كلها، أعطته قوة روحية دافعة حفظته وسط العبادات الفرعونية في قصر الملك المصري، أعطته كل الإيمان وكل الكتاب وكل الوحي وكل القصص الإلهية، وربته في خوف الله. المثل بيقول اديني عمره وارميني في البحر، اهو موسى ادوله عمره ورموه في البحر، ومش بس ادوله عمره ورموه في البحر، ادوله ايمان ورموه في بحر الكفر اللي موجود في قصر فرعون، ما جرالوش حاجه. بالايمان قصه ميلاد موسى ذكرها بولس الرسول في قصص الايمان. بالايمان موسى لما ولد اخفاه ابواه 3 أشهر، لانهما راي الصبي جميلا ولم يخشيا امر الملك. كان الطفل موسى طفل جميل. حكاية جميل دي دخل في نقط كتيرة خالص. جمال الطفولة بيحرك القلب بالحب نحو الأطفال الجمال. طبعا لسه لكان ظهر فيه جمال الروح ولا حاجة، ده جاي بس شكله حلو كده. هذا الوجه الجميل، وجه موسى الجميل، لما وقف على جبل التجلي وأضاء بالنور، لابد أن كان شكل موسى في منتهى الجمال، أن هو جميل بطبيعته، وبعدين أخذ نور من جبل التجلي، ما نعرفش بقى شكله إيه بعد كده. وجه موسى الجميل لما قعد مع الله على الجبل وأخذ شوية من نوره، ما بقوش الناس قادرين يحتملوا وجه موسى، فوضع على وجهه برقعاً، حط برقع على وشه عشان يخبي الضوء، مش قادرين الجمال العجيب اللي موجود في موسى. وجه موسى الجميل جعل أبويه يستخسروه في الموت، ده لو اتولد في الحسومات ده ولا في شهر من الأشهر اللي بتلخبط الخلقة دي، يمكن أبوه وأمه ما كانوا يعني ما سألوش فيه كتير. ووجه موسى الجميل جعل القابلتين برضو يحنوا، ووجه موسى الجميل خلى الأميرة نفسها تنكسر. شوفوا الكتاب بيقول ايه. الأميرة رأته طفلا جميلا يبكي، فحنت عليه لأنه كان بيبكي، وطبعا كان يهمها انها تتبنى ولد له هذا الجمال. الجمال احيانا يبقى بركه، واحيانا يبقى سبب تعب كتير وعثره. السيد المسيح كان ايضا جميل الوجه جدا، وقيل انه كان ابرع جمالا من بني البشر، والقصص التي تحكى لنا عنه إن السيد المسيح كان أيضاً في وجهه نوع من الجمال العجيب، حتى في عينيه كان فيه قوة عجيبة ما كانش يقدر واحد يبص له كتير، لو بص له يحط وشه في الارض. جمع المسيح بين جمال الوجه وجمال الروح، وجمعت العذراء بين جمال الوجه وجمال الروح، وجمع موسى النبي بين جمال الوجه وجمال الروح. واحد يقول طب انا افرض ان انا اتولدت وجهي مش جميل، اعمل ايه؟ مش في ايدي. لا، اقول لك في ايدك ايه؟ في يدك ان تعطي وجهك جمالا معينا، لان البراءه والقدسيه بتعطي الوجه جمال. الانسان الغضوب تجد وجهه صعب ومخيف، والانسان الوديع تجد في قسمات الوداع التي في وجهه جمالا. الانسان الطاهر تجد في نظراته جمالا، والانسان غير الطاهر الخطيه بتلخبط ملامحه. دايما الناس القديسين والابرار بيبقى وجههم حمر، فيه حلاوه كده. داود النبي كان جميل الوجه والروح ايضا، بيقول الكتاب عنده كان اشقر مع حلاوه في العينين، بالذات عينيه كانوا لطاف. العينين في جمالهم، الروح بتضفي على العينين جمالا خاصا. اكثر عضوين في الانسان يكشفوا الانسان كله عينيه. تبص في عينيه تلاقي شخصيته كلها جوه عينيه. ان كان مكار يبان المكر في عينيه، وان كان صادق يبان الصدق في عينيه، وان كان بسيط وبريء تبان البساطه في عينيه، وان كان شرير وشهواني تبان الشهوه في عينيه. عينيه دي كشافات مش ممكن ابدا يقدر يخبيهم ابدا. فالانسان البريء بتبان البراءه في عينيه، والانسان البسيط بتبان البساطه في عينيه، والانسان المتواضع الطيب بتبان الطيبه في نظرات عينيه، والانسان الحاني الشفوق اللي عنده حنو وشفقه بيبان الحنو والشفقه في نظرات عينيه. اذا لا شك ان الوجه ياخذ ايضا جمالا من الروح. وإذا الإنسان مشي في الشر، الشر يطبع ملامحه على وجهه ويبقى وجهه شرير. من القصص العجيبة التي تقال عن الفنان الكبير الذي رسم صورة المسيح مع الاثني عشر في صورة العشاء أو الفصح، انه قاعد يدور على اجمل واحد موجود عشان ياخد منه صورة المسيح، فقاعد يلف لغاية لما لقى اجمل واحد ورسم صورة المسيح وبقية الرسل. وبعديها بثلاث اربع سنين الصورة كانت اخدت مدة، قاعد يدور على اوحش خلقة عشان يعمل منها يهوذا، وجاب اوحش واحد. وبعدين بصله كده وقال له انا متهيألي شفتك قبل كده. قال له انا الانسان اللي انت جبتني من مدة علشان تاخد منه صورة المسيح. كان مشي في الخطية، وكان الجمال الذي فيه استغل في الفساد، وطبع طابعه على وجهه وعلى ملامحه، فالشر غير ملامحه، غير وشه، بقى شكله مبدع وشكله شرير. نريد أن نربط بين جمال الوجه وبين جمال السيرة. حتى الأشخاص الذين لم يتمتعوا بملامح جميلة، إذا كانت أرواحهم جميلة تترك طابعها على وجوههم. طب خليك انت انسان بشوش ومبتسم وشوف وشك يبقى حلو ازاي، وخليك انسان مكشر وقاسي وشوف وشك يبقى ازاي، علشان كده لما بيجي مصور ياخد لك صورة يقول ابتسم عشان تطلع وجهك كويس، لأن الإنسان المبتسم البشوش الطيب اللطيف بيبقى وجهه فيه حلاوة وفيه جمال لا يوجد في الإنسان المكشر. حد فيكم يقدر يكشر في صورة يشوف يطلع إيه؟ الروحيات بتترك طابعها على وجه الإنسان، حتى جمال الصحة وجمال القوام وجمال الجسد عموما بالبراءة بالطهر بالحياة الطيبة بيبقى الإنسان صحته أحسن ويبقى جسمه أحسن. هات إنسان يأكل كتير وشوف شكله يبقى إيه، وإنسان يصوم وشوف شكله يبقى إيه. ولما يجد الإنسان شكله تعب يقول لك أعمل رجيم، طب ما تعمل صوم أحسن والصوم يبقى ألطف. كان الطفل موسى جميلا، لا شك أنه ورث هذا الجمال عن أبيه الكاهن وعن أمه القديسة، عن أبيه الكاهن وعن أمه القديسة. الرجل والمرأة عند الحبل بالولد بياخد يرث منهما، بيرث من أبيه وبيرث من أمه. فكلما كانت الأم جميلة الروح طيبة القلب هادئة الطباع تعطي ابنها جمالا في شكله أيضا. كثير من النساء يسببن إساءة شديدة إلى أولادهن لأن فترة الحمل كانت فترة سيئة بيتغذى فيها الولد غذاء رديء وصعب من طبع أمه الشرير، من غضبها، من حقدها، من غضبها، من خناقاتها، من كل. الولد بياخد دم، بياخد دم متعكر وأسود وملوث. لذلك الأمهات لازم يبقوا طيبين بالضرورة، ولازم يبقوا لطاف بالضرورة عشان ولادهم يطلعوا حلوين. لازم، عايز ابنك يطلع حلو وكويس خليك إنسانة لطيفة وبشوشة وكويسة وتديله دم نظيف وتغذيه تغذية غير ملوثة من الداخل يطلع واد كويس. لابد ان هذا الطفل كان جميلا لان والديه كان عندهم جمال في الروح وعندهم طيبة وقدموا له دما نقيا طاهرا غير ملوث فأخذ جمالا. البشرية أول ما خلقت كانت بشرية جميلة، خلقت على صورة الله ومثاله. البشرية أول ما اتخلقت كانت جميلة، لا شك أن آدم كان جميلا ولا شك أن حواء كانت جميلة. لو ما كانتش جميلة كان آدم طردها من الجنة وما احتملهاش. كان آدم جميل جدا وكانت حواء جميلة جدا، والاثنين خلقوا على صورة الله ومثاله. وبعدين هابيل وقايين كان عندهم جمال أيضا، ولكن لما قايين بدأ الحقد يخشله والغضب يخشله والقسوة والقتل والاضطراب والقلق بعد الجريمة والخوف والرعب، الخوف غير ملامحه والرعب غير ملامحه والحقد اللي جواه غير ملامحه والقسوة غيرت ملامحه والقتل غير ملامحه، وابتدت تتلخبط ملامح قايين وأورثها إلى نسله، فبدأت الملامح تتغير. انتوا فكركم لما تشوفوا في العالم دلوقتي ملامح ملخبطة، دي مش معناها اللخبطة دي نتيجة الخطية ووراثة الخطية جيلا بعد جيل؟ لازم كده، أمال جت منين؟ جيل ورا جيل قعد كل جيل يبدي اللي وراه حاجة. وقال ما في ناس شكلهم جميل ووحشين وأخلاقهم وحشة. الأخلاق الوحش بتسوق شكلهم، يعني لو قعدوا في براءة وطهارة تبقى ملامحهم أجمل وأحسن. كان الطفل جميلا. تقرب في نشيد الأناشيد إن العروس والعريس كل منهما يصف زميله بإن هو جميل. يقول حبيبتي كالسوسنة في وسط الشوك، زي وردة كده وسط الشوك، كفرس في مركبات فرعون. ويصفوا أنواع الجمال دي بحاجات كتيرة، وجمال الجسد رمز لجمال الروح. هذا الطفل الجميل تربى في بيت أبيه على حياة البر، وتربى في قصر فرعون، تثقف بكل ثقافة المصريين، وتربى في الرفاهية الموجودة في القصر، وتربى أيضا في فكرته عن الذل الذي يعيش فيه إخوته. لأن الكتاب بيقول إيه؟ لما كبر، وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم. طب منين يعرف إن دول إخواته؟ ومنين يعرف إن لهم أثقال؟ أعتقد أنه كان بين الحين والآخر يترك قصر فرعون ويذهب لزيارة أبيه وأمه في الذل اللي هم فيه، وبيشوف إيه هذا الذل، لغاية أخيرا لما أصبح لا يحتمل، رأى المذلة اللي عايش فيها قرايبه وأخواته، ولقى الظلم اللي عايش فيها قرايبه وأخواته، وفضل أن يعيش معهم في مذلتهم عن أن يكون له تمتع وقتي بالخطية في قصر فرعون. وهنا بدأت العوامل النفسية تشتغل في قلب هذا الصبي القديس. في داخله كان في صراع جبار، عنده الإيمان اللي أخده من أمه، وعنده العبادات الفرعونية اللي موجودة في الخارج، وعنده ثورة إيمانية جبارة من جهة هذا الموضوع، عنده العز اللي عايش بيه في الأصل، وشايف الذل اللي عايش فيه إخواته، فأصبحت ثورة اجتماعية موجودة في قلبه من الداخل. عنده ثقافة وعنده علم وعنده رفاهية، وشايف هؤلاء المسخرين المستعبدين المذلولين الذين زاد ذلهم وارتفع صوتهم إلى الله. بدأت العوامل تعمل في داخله. ماذا يفعل موسى؟ وأخيرا قرر موسى في قلبه أن يتنازل عن كل هذا العز وعن كل هذه الثروة، ويتنازل عن الإمارة وعن القيادة وعن الغنى، ويزل مع شعبه المحب لله. ثورة في داخله من جوه. بدأ ينكر ذاته ويحمل صليبه، ينكر ذاته كأمير، وينكر ذاته كغني، وينكر ذاته كشخص مثقف، وينكر ذاته كإنسان ارتفع فوق مستوى أسرته وفوق مستوى شعبه. بدأ ينكر ذاته وفضل أن يذل مع إخوته ومع أقاربه ومع شعبه، ولا يكون له تمتع بهذا الغنى اللي اعتبره خطية. شوفوا الكتاب يقول إيه؟ يقول بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يزل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازاة. بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك، لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. أدي الجبروت، كان الإيمان الذي في قلب موسى كان إيمانا فعالا قويا، ما كانش بيحب من بعيد، كانت محبته محبة عملية. أحب هؤلاء الفقراء المذلولين محبة عملية. إيه المحبة عملية؟ أن ينزل بنفسه لخلاصهم، ينكر ذاته، يخلي ذاته من الإمارة، من القيادة، من العظمة، من الغنى، من الرفاهية، من القصور، ويأخذ شكل العبد ويصير عبدا مثلهم، ويبدل منظره من أمير إلى راعي غنم، ويذل مع شعب الله. ده الكلام المظبوط، الحب العملي القوي اللي ينزل به الإنسان إلى الناس وينكر ذاته ويخلي ذاته. وكان في هذا رمزا للمسيح الذي ترك عرش السماء ونزل وأخذ صورة العبد وعاش مع الناس. عمل كده موسى، أنا هفضل قاعد في القصور وأفضل قاعد في الغنى وأفضل قاعد في التمتع وأفضل قاعد في الإمارة والقيادة، وأسيب الناس تعبانين، أنا أنزل إليهم وأعيش معاهم وأذل معاهم ولا يكون لي تمتع وقتي بالخطية. هكذا كان موسى القائد الشجاع. نزل يشتغل وحمل صليبه في سبيل ذلك، حمل صليبه إن ترك قصر الملك وأصبح في نظره كمتهم بعد ما قتل الشخص اللي اعتدى على قرايبه وأصبحوا يطاردوه، وحمل صليبه وخرج. عشان كده قالوا حاسبا عار المسيح غنى أفضل من خزائن مصر. عار المسيح اللي هو الصليب في نظر الناس، حاسبا أن هذا العار غنى أفضل، فحمل موسى صليبه وسار في الطريق. وهكذا وضع أمامه الآية التي تقول ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص. لو ظل موسى أميرا في قصر فرعون لتاه وسط مئات الأمراء. ده احنا عندنا 30 أسرة من أسرات مصر القديمة في عهد الفراعنة. في حد فيكم حافظ أسماء الملوك بتاع 30؟ واللي فيكم حافظ أسماء الملوك يكون درس تاريخ قديم. هل حافظ أسماء الأمراء الموجودين؟ كم بقى أمير من مئات الأمراء الموجودين في مصر ولا حد سمع به؟ ولكنه عندما أنكر ذاته وحمل صليبه صار موسى الجبار الذي يعرف العالم كله اسمه، ودخل في التاريخ، ليس فقط تاريخ الشعوب، إنما في تاريخ الديانات وفي تاريخ ملكوت الله وبره. لأن الحياة الروحية عايزة إنسان يضحي، وعايزة إنسان يترك، وعايزة إنسان يكون شجاع. يبدو أن هذه الأسرة، أسرة موسى، كانت كلها شجاعة وكلها إيمان. الشجاعة إنهم خبوا الولد 3 أشهر ولم يخافا من أمر الملك. الشجاعة انهم وقفوا قصاد الاميرة، حتى البنت الصغيرة جريت للاميرة وقابلتها. لا ايه ده، واد من العبرانيين تحب اجيب لك مرضعة، اجيب لك مرضعة، وجابت امها وقفت وبكل قوة، والاميرة لم تشك اطلاقا ان دي امه ابدا. لو كانت امه ما كانتش اديتها فلوس واديتها اجرة، مستحيل. جبروت في منتهى الشجاعة، وموسى كان شجاع، ولذلك الأسرة كلها كانت أسرة قديسين. طلع موسى نبي وطلع هارون رئيس كهنة، وطلعت أختهم مريم نبية. احنا بنقول أخذت مريم الدف في مريم النبية، مارياتي إبروفيتيس، أخذت الدف في أيديها وقعدت تهتف وتقول الخيل وركاب الخير طرحهم في البحر الأحمر، وقعدت تغني أغنيتها الجميلة وترتل وتقود الشعب. كانت قائدة من ضمن قوات القرون، أسرة مقدسة كل من فيها قديس، الأم قديسة اللي ربت أولادها، والأخت قديسة صارت نبية، والابن قديس اللي هو موسى وصار كبير الأنبياء، وأخوه هارون قديس وصار رئيسا للكهنة، وأبوهم كاهن. عيلة كلها مبروكة من أولها لآخرها. أنهي عائلة لها العظمة دي الموجودة؟ كل الناس اللي فيها ناس لهم جبروتهم ولهم سمعتهم وقوتهم ولهم عملهم الإلهي. لا نسمع عن واحد فقط من أسرة موسى ما كانش له عمل إلهي، كلهم كان لهم عمل إلهي، كلهم، حتى الستات اللي فيهم. مش بس نقول إن الرجالة بيشتغلوا، البنت كانت نبية، البنت كانت نبية، والأم كانت صاحبة الفضل على الابن. العظمة بتاعت الأسرة اللي تبقى أسرة كلها قديسة. تعجبني أسرة من هذا النوع، تعجبني أسرة من هذا النوع كان كلها قديسين، اللي هي أسرة القديس باسيليوس الكبير. القديس باسيليوس الكبير أسرته كان فيها ثلاثة أسقفة ورؤساء أسقفة. كان القديس باسيليوس رئيس أسقفة قيصرية كابادوكيا، وأخوه القديس بطرس أسقف سباستيه، وأخوه القديس إغريغوريوس أسقف نيسوس، وأخته القديسة مكرينة رئيس الدير، وجدته مكرينة رخرة طاقة روحية جبارة كان لها فضل على الأسرة. أسرة فيها ثلاث أسقف ورئيس دير، إهدى ده جبروت، جبروت بصحيح. الأسرة تبقى كلها بتاعت ربنا، كلها بتاعت ربنا، زي أسرة موسى. عجيب لما الواحد يروح الملكوت ويلاقوا أمه ولا أبوه ما راحوش معاه، ولا أخته ولا أخواته ما راحوش معاه، ولا هو قاعد في حتة وهم فين في آخر الطابور في الملكوت، يبقى قاعد تعبان. يقول إيه؟ يقولوا له فين أمك؟ يقول له أمك بتتدفى هناك تعبانة. لكن لما تكون الأسرة كلها أسرة قديسة بتبقى بركة جبارة. الكل بيشتغلوا بعمل الله، الكل بيشتغل بعمل الله. نكتفي بكده، اتفضل.